صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأضمرت لعلي حين طلقها بغضا وللبضعة الزهراء أضغانا وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطف ظمآنا وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا. لم أنس زينب بعد الخدر إذ برزت تبدي النياحة ألحانا فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حيانا ومن يؤوي يتامانا. إن أقبل الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا قم يا علي فما القعود وما عهدي تغض على الأقذايا أجفانا يا إنها لعلك من أسرنا لم بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا يا حيدر يا ابويا ليش ما جيت وإلى الغاية أنا ذبحة رجالي وغصب ذلي ومجلس يزيد اليوم طبيت حيدر يا بوي ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستاير بدينا والناس تتفرج علينا وزين العباد مقيدين يبكي ويصد ليا بعينه بعيني ويقول ابويا حسين وين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الموارد التي تحدث القرآن عنها ومن معالي الأخلاق التي أشار إليها بل من الأسس القويمة التي يمكن أن ترجع إليها أخلاق كثيرة إن لم تكن الأخلاق كلها أو إن لم تكن الأخلاق كلها. هذه القيمة هي قيمة الصدق، وحينما نلاحظ جميع أنماط التفكير البشري نلاحظ أنه يبنى على هذه الحقيقة، وهذا من الموارد التي أشار إليها علماؤنا بإطلاق صفة العموم عليها أو إطلاق صفة الحسن الذاتي فيها التي يستقل العقل بحسنها. ما هو الصدق؟ أولاً لما نريد أن نتحدث ثم بعد ذلك نأتي لهذه الآية الكريمة. الصدق يطلق على معان متعددة أو على حالات متعددة. يعني أنا لما أصف إنسان بأنه صادق ماذا يعني؟ طبعا أصل الصدق أنه مطابقة الإخبار للواقع، أن يطابق الإخبار الواقع، لكن هذا الإخبار أيضا يختلف، هل هو إخبار قولي أو هو إخبار عملي وفعلي. أحيانا واحد قد ينقل شيء معين، مثلا ينقل لنا خبرا من الأخبار فيقول فلان جاء من السفر على سبيل المثال، فإذا تحققنا بوقوع هذه النسبة في المجيء لزيد من الناس لمن أخبر عنه، نقول أن هذا الرجل صادق. طبعا هذا الصدق أيضا قد مثلا يأخذ مجال عملي، بحيث أنه يؤدي ما يعتقده الإنسان في داخله. ولذلك بعض العلماء هنا لما يأتي يتوسع في تحديد معنى الصدق، فيقول هو مطابقة القول والخبر للخارج. هذا في الأصل، أنه أن يخبر إنسان بما هو واقع، وإن لم يقع نقول هذا كذب. طبعا هنا أيضا هل يمكن أن نطلق لعدم وجود المطابقة بين الإخبار والواقع صفة الكذب على الإنسان أو على القول؟ هذا بحث آخر. يعني هل كل إنسان يخبر بشيء خلاف الواقع نقدر نسميه كاذب؟ لأن هناك أمور الله تبارك وتعالى أباح للإنسان أن يخبر خلاف الواقع، كما إذا مثلا في مورد الخوف على نفسه، على عرضه، واحد داه منه مثلا يريد أمواله فيسأله يقول له أين أموالك، يقول له هناك، إذا ما قال له يعني كاذب، وما يمكن الاعتبار بهذا. العقلاء يؤيدون هذا الكلام، ولا الشرع يعني يعطي للإنسان صفة الكذب لما مثلا يكذب على إنسان عدو جاي يهجم عليه. على كل حال إذن هنا الأصل هو هذا القول الخبر، القول والخبر المطابق للخارج، يوصف به الإنسان إذا كان طابق خبره الخارج، نقول عنه صادق. بعد والاعتقاد والعزم، لأن الاعتقاد والعزم يعدان من القول. الاعتقاد والعزم، الآن أول خلونا في الاعتقاد. الاعتقاد من قول الإنسان، يعني أنه إذا اعتقد عقيدة وعمل بمقتضى ما يعتقد هذا نعبر عنه صادق. ولذلك ورد في القرآن الكريم موارد كثيرة في هذا الجانب، في الإشارة إلى الصادقين بهذا الوصف: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. قضى نحبه يعني قضى دين. النحب هو الدين والنذر، غالبا يطلق على النذر. وهنا لماذا يعبر؟ كأنه شيء عليه مفروض قضاء، هذه المدة اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها إياه في الحياة، لما يقضيها يقال قضى نحبه. المهم، فإذا هنا لما الآية قالت لما هؤلاء عقدوا العزم على الإيمان أظهروا صدقهم في أفعالهم بما هو مقتضى الإيمان أو الفكرة التي آمنوا بها، فعبر عنهم بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مثلا آيات أخرى هنا قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هذا أيضا وصف بالنسبة لمن؟ للعقيدة، مو لأنهم أخبروا فقط، وإنما لأن سلوكهم في الحياة وفق معتقدهم. ولذلك شوفوا الصفات اللي الله سبحانه وتعالى أطلقها عليهم: قال الذين آمنوا بالله، عقدوا قلوبهم على الإيمان بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن الصدق أيضا يحتاج إلى عدم شك وريبة، وإلا الإنسان ما يكون صادق في إيمانه. ثم لاحظوا هنا أن بعض المفسرين لما مر بالآية يقول أن الآية قالت ثم لم يرتابوا، لماذا لم يقل ولم يرتابوا؟ لاحظوا، يعني ممكن الآية تقول الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا. لا، هو هنا لا يريد الارتياب المقارن للإيمان. هم أول، لأنه لو قال آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا، كان شو يصير معنى الآية؟ يعني حالة إيمانهم لم يصاحبهم الارتياب. ثم يسكت عن بعد ذلك. زين، المشكلة هي أن الإنسان فقط لا يشك ولا يرتاب وقت ما يؤمن؟ لا، المشكلة هي بعد ذلك هل يثبت على إيمانه أو لا. ولذلك ما قال ولم يرتابوا، قال ثم لم يرتابوا. لماذا؟ لأنه يقول لك بعدين لما يبقوا على إيمانهم ويثبتوا ما يشككوا، برغم ما يسمعونه من التشكيكات، برغم ما يتعرضون له من الشبهات، مع ذلك هم يثبتوا. فهنا هذول الصادقون حقا، هؤلاء الذين حققوا معنى الصدق في عقيدتهم. لماذا؟ لأنهم ثبتوا ولم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فاختبر الله صدقهم من خلال بذل المال ومن خلال المجاهدة بالنفس، فقال أولئك هم الصادقون. آية ثانية، الله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طبعا الآية هذه جاي تتحدث عن تقسيم الفيء، الآية اللي قبلها تتحدث عن تقسيم الفيء. لما تحدثت عن تقسيم الفيء قالت أن هذا الفيء ينقسم إلى الفقراء المهاجرين. الآن البعض يقول ليش المهاجرين؟ طيب والأنصار؟ هنا كأنه هؤلاء الآية بيّنت، لأن ذولا أخرجوا من ديارهم، ذولا قاعدين في بيوتهم وما أخرجوا منها، بعكس اللي طردوه وما عنده أموال، فهذا بحاجة إلى المال، لذلك خصص هذا لهم من الفيء. زين، المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، لماذا خرجوهم؟ نيتهم أنهم يبتغون الله، ينصرون الله ورسوله، ليش الواحد يتحمل هذا كله؟ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعدين الآية اللي بعدها طيبت نفوس الأنصار، الآية اللي بعدها طيبت نفوس الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. فهنا كان القرآن عادل في الاستعراض، لما قال هذول فقراء فأعطاهم على هذا العنوان من دون أن يخدش في إيمان الأنصار. فجاءت الآية الثانية تمدح الأنصار حتى تصير النظرة متوازنة. لذلك يقول هنا النبي صلى الله عليه وآله أعطى فقط من الأنصار، أعطى المهاجرين وأعطى من الأنصار ثلاثة، يقول هذا مو بعنوان الفقراء المهاجرين، لا، وإنما بعنوان آخر وهو في سبيل الله. فهذا المال التقسيم الأصلي أنه لهؤلاء الفقراء، لأنهم ماذا؟ لأنهم حققوا الصدق، عاهدوا الله تبارك وتعالى أنفسهم على هذا الإيمان، وبعد ذلك مثلوا هذا الإيمان واقعا فصدقوا فيما قالوا. زين، الآن نجي للآية الكريمة بعد أن عرفنا هذه المعاني. الآية المباركة تخاطب المؤمنين جميعا، تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى الله واضحة، أن يجعل الإنسان ما يقي به عذاب الله من أعماله. ثم وكونوا مع الصادقين. زين، هذه مع ماذا تعني؟ طبعا المعية مرة تكون مكانية، يعني مثلا لما أقول اجلس مع خصمك، لما القاضي يقول اجلس مع خصمك يعني روح في المكان لك بحيث أنك لا تتميز على خصمك مثلا. لكن هنا المعية بأي معنى؟ يعني كونوا مع الصادقين، يعني وين يجلسوا الصادقين؟ يجلسوا وياهم، وهذا ما حد يقول بهذا المعنى. لذلك هنا معنى آخر للمعية وهو الاتباع، وهذا يعني أكثر المفسرين يقولون به، وهذا ربما الكل ما حد يقدر يقول يعني أن المعنى غير هذا، فكونوا مع الصادقين يعني اتبعوا الصادقين. زي من المخاطب بهذا؟ من المخاطب بهذا؟ هنا إذا كأن الآية تحدثت عن صنفين، صنف مخاطب وصنف مخاطب به، صنف مخاطب وهم الذين آمنوا خوطبوا بأمر ماذا؟ بالتقوى، هذا واحد، والتقوى تؤهلهم لأن يكونوا مع الصادقين، وهذه فيها رؤية عميقة جدا في الآية. لذلك يعني هذا اللي نقول احنا دائما، انه كيف يدعي الانسان انه مع اهل البيت ويطلب شفاعتهم وهو بعيد عنهم؟ يقول لك لا انا عندي اهل البيت. زين عندك اهل البيت وما عندك ما يأهلك للوصول لاهل البيت. لذلك الآية اولا بدأت بالتقوى ثم قالت كونوا مع الصادقين، فكأن التقوى هي التي تؤهل الانسان. والله ما شيعتنا الا من اتقى الله، فالتقوى نفسها هي تؤهل الإنسان لمعرفة حق أهل البيت والكون معهم بأنهم قوم صادقون أو بأنهم المراد بناء على الروايات الواردة. منها رواية تروى حتى عن ابن عمر أنه لما سئل من هؤلاء الصادقون قال هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية عندنا أنه لما نزلت هذه الآية التفت سلمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أهذه عامة أم خاصة؟ قال لا بل خاصة في علي ومن يأتي من ولده من الأئمة إلى يوم القيامة. وهذه الرواية إلى يوم القيامة فيها دلالة عظيمة جدا، لأنه الذي يقرأ الآية الآن ماذا يفهم منها؟ هل هي خطاب لمن كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وآله؟ ما يصير، ما يستقيم. أولا لأنه الخطاب يجري على كل المسلمين. الآن أكو خلاف بين العلماء أنه هل كل الخطابات التي صدرت في صدر الإسلام تجري على أول المسلمين وآخرهم، أم أن هناك تكاليف خاصة بمن كان في صدر الإسلام لا تشمل من جاء بعدهم؟ هذا بحث آخر. لكن لما نجي إلى هذه الآية الكريمة، لو كانت الآية في ذلك الوقت تعني اتباع الصادقين فلم يكن هناك أصدق من النبي صلى الله عليه وآله، لعبرت عنه بالمفرد اتبعوا الصادق وهو المعروف بالصادق الأمين. لكن كون الصادقين عرف منها أنها خطاب مستمر لكل مؤمن حيثما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله بعد عصر النبي إلى يوم القيامة مخاطب بهذه الآية. أي إنسان مؤمن مخاطب بهذه الآية عليه أنه ما يقدر هو أن يكون مع الصادقين بمعنى أن يتبعهم كما قلنا، لأن المعية هنا بمعنى الاتباع إلا بمقدمة. المقدمة ما هي؟ المقدمة هي وجوب معرفتهم. لازم أنت تتعرف كيف أنا أتبع ناس لا أعرفهم. فإذا كون الأمر بالمعية مع الصادقين هو واقعه أولا أن يتعرف الإنسان على هؤلاء الصادقين حتى يحقق اتباعهم. زين، هنا كلام للفخر الرازي، فخر الدين الرازي، هذا المفسر الكبير صاحب مفاتيح الغيب، عند مقدمة جدا رائعة ربما لم يلتفت لها بقية المفسرين. ما هي هذه الالتفاتة وهذه المقدمة؟ قال الله سبحانه وتعالى كأنه قسم، يعني هذا مؤدى كلامه، قسم الآية إلى قسمين، قسم الناس في الآية إلى قسمين. القسم الأول هم الذين خاطبهم كما قلنا المخاطبون، وقسم ثاني خوطبوا المخاطب به بأمر الاتباع بهم. زين، معناه شنو؟ يقول الآية أشارت إلى وصفين، وصف لأناس يجوز الخطأ عليهم وأناس لا يجوز الخطأ عليهم. يعني هنا هو أيضا كأنه استفاد من الآية مو بس الاتباع وإنما استفاد العصمة. فيقول الآية هنا صنفت الناس إلى صنفين، الذين آمنوا، فالذين آمنوا يجوز الخطأ عليهم، وإلا لماذا أمروا بأن يتبعوا الصادقين؟ إذا كان الفريقان متساويين في جواز صدور الخطأ منهما فلا ميزة لأن يتبع المؤمنون الصادقين، لا ميزة للمتبع والمتبع إذا كانت المسألة هذا يجوز عليه الخطأ وهذا. بينما هنا الطاعة مستمرة، هو استفاد أيضا أن الطاعة مستمرة، فالطاعة مستمرة معناه أن هؤلاء الصادقين لا يجوز عليهم خطأ، وإلا الله يأمر باتباع الخطأ. فنأخذ من هذا أن الآية تحدثت عن هالصنفين، هذا صنف وهو من يجوز عليه الخطأ، والصنف الثاني لا يجوز عليه الخطأ، الذي لا يجوز عليه الخطأ، فأمرت من يجوز عليه الخطأ أن يتبع من لا يجوز عليه الخطأ. هذه المقدمة رائعة، لكن كما يقول أحد علمائنا يقول للأسف ما كملها المقدمة بنتيجة تتناسب معها. كيف؟ لأنه هنا هو أدرك، يعني لو ما وصل هنا قال لعل قائل يقول إذن هذا مذهب الشيعة، يعني الآن هو خاف كأنه إذا تقول الحكي يعني شو الفرق بينك وبين الشيعة؟ هذا كلام الشيعة أنه عندهم أئمة ويجب اتباعهم، وأن هؤلاء الأئمة مستمر خطهم إلى يوم القيامة، وأنهم معصومون، فأنت كلامك هذه عقيدة الشيعة. قال فلعل قائل يقول الكلام لا، أنا لا أقول كما يقول الشيعة. شوف النتيجة هنا، أن هناك أئمة، مجموعة من الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، هم الصادقون الذين يجب الرجوع إليهم. أجل من؟ قال إنما هؤلاء مجموع الأمة. وين الواحد يعني لما يفكر في الرأي يقول هذا العملاق بعد هذا يصل إلى هالمستوى؟ كيف مجموع الأمة؟ كيف يتبع الأمة بعضهم؟ يعني أنت شلون صنفت أن هناك مؤمنون وهناك صادقون واجب الاتباع؟ يعني كأن هو ما أدري يريد أن يصل إلى حجية إجماع الأمة مثلا على شيء. طيب بالتالي كل واحد مسؤول منا أن يحدد، كما قلت الآن أن يحدد من هو صادق. لما تقول مجموع الأمة، زين أنا مجموع الأمة ما أحتاج أحدد بمواصفات من هم هؤلاء الصادقون الذين يجب علي اتباعهم. فالمقدمة كانت جميلة ولكن النتيجة للأسف لم تكن بمستوى هذا الجمال. إذن الآية إذا عضدت بالروايات، الآن أكو رأي حتى بس لا نبخس الآخرين حقهم، يقول طيب ماذا إذن عن بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى كون الصادقين، يعني الكون مع الصادقين، الكون مع الصادقين معناه يعني يكونوا مع أهل الجنة. كيف أكون مع أهل الجنة؟ قال بأن تعمل أعمالا صالحة فتكون من أهل الجنة، فبالتالي تكون مع الصادقين. زين، قل هذا لا يتحقق، الأعمال الصالحة تحتاج إلى وجود مثل عليا ينتهجه الإنسان كما أسلفنا. فكون أنه لما تقول لواحد كن من أهل الجنة، وكيف أن يكون من أهل الجنة؟ قد يعمل أعمال هو يتصور أنها صادقة ومخلصة وصالحة ولكن الله لا يقبلها. إذن هنا هذا الرأي يعني حاول أن يلتف على الآية لكن ما قدر يوصلنا المطلوب للإشكالات التي ترد عليه. زين، بعد هذا التعرض للآية الكريمة طبعا جاءت الروايات في هذا كثيرة بأن حددت هؤلاء الذين محضوا الصدق محضا، لأن الصدق درجات كما رأينا، بالتالي الإنسان يترقى إلى أن يبلغ هذه الدرجة التي بلغها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني نعود إلى المعنى أنهم حققوا الإيمان وعاهدوا الله على تحقيقه وعملوا على تحقيق أقصى درجات الإيمان بالصدق مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين نحن مأمورون بأن تكون بوصلتنا إذا يصح التعبير وفق تحركهم. انظروا أهل بيتكم فإن لبدوا البدو، تحركوا جلسوا، أنتم تابعون لأهل هذا البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنا تابع لأولي العلا والسؤدد، فهم نجاتي في الحياة ومسندي. فهذا الاتباع اتباع دائم. طبعا بعض الروايات محضته في علي بالذات، لأنه خلاص أنت من تدخل إلى علي فإنك لن تدخل إلى ردى، اسلك الوادي الذي سلكه علي، كما قال صلى الله عليه وآله لعمار فإنه لا يخرجك من هدى ولا يدخلك في ضلالة. روح خلاص في هذا الطريق وأنت تكون عند الله تبارك وتعالى ناجيا. طبعا مثل هذا اليوم صارت الفجيعة العظمى برحيل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفارق الدنيا. هنا لاحظ أن هذا الصادق مع الله ماذا أعطاه الله تبارك وتعالى. تعالوا شوفوا، يعني هذه قضايا طبعا في ليلة المناسبة لم نتعرض لها، نتعرض لها في هالليلة لنرى الآثار اللي صارت بعد هذا. وتأمل انت يعني شلون وقفت الأمة أمامه حتى بعد موته. هنا الوصية منه صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لأبنائه بأنهم بعد أن يغسلوه يحنطوه ببقية حنوط رسول الله. قارورة كانت موجودة استخرج منها بقية حنوط رسول الله. عندنا رواية تقول أنه بس فتحت هذه القارورة وجد عطرها في كل الكوفة، كل الكوفة كانت تشم رائحة هذا الكافور أو هذا الحنوط الذي كان على بقية حنوط النبي صلى الله عليه وآله. زين، في الغسل كان الحسن عليه السلام يغسله والحسين يفيض عليه الماء كما جاء في الرواية. وبعد أكو شيء غريب، وهو على المغتسل بأبي وأمي كان لا يحتاج إلى من يقلبه، كان يتقلب على المغتسل وفق ما كان ولده الحسن يريده. كملت المسألة بعد أن أوصى بتغسيله وغسل وكفين، أخرجوه من باب كندة، باب يخرج من يعني من الكوفة، يعني جهة يسموها باب كندة، فأخرج طبعا حسب وصيته. قال بني إذا وضعتم نعشي، إذا نعشي بعد التغسيل أردتم أن ترفعوه فلا ترفعوا المؤخر حتى يرتفع المقدم. هذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه، انتظروا في أي وقت يرتفع المقدم، ما لم يرتفع مقدم السرير فلا ترفعوا. فعلا غسلوا وضعوا على الجنازة بأبي وأمي، الآن ينتظروا شوية وإذا بارتفاع مقدم الجنازة جبرائيل وميكائيل. شوف هالميزة، رفع مقدم جنازة أمير المؤمنين. قالهم وين تروح الجنازة، انت وراها، لأن هناك من يقودها. طلعوا. الآن بعض الروايات تقول أنه ناس حسوا، نساء حسوا حسين بالخروج الجنازة، فصارت هيجة هكذا، خرجنا نساء منشورات الشعور، ترك الإمام الحسن الجنازة ورجع النساء وأمرهن بالسكوت وأرجعهن. طبعا روايات تقول أنه أكثر من يعني أكثر من قبر، طبعا الإمام حفره، وكل هذا شنو؟ توجس من الأعداء الذين تأبى عداوتهم إلا أن يلاحقوا عليا حتى بعد موته. لذلك حفر عدة قبور في عدة يعني أوهم بعدة أماكن أنه مدفون. فلما مشت الجنازة في مقدمها مشوا هم من خلف الجنازة إلى أن جاءوا، طبعا هي نفس الوصية أقرت لهم أو أخبرتهم بهذا، قال لبني حسن أنتوا لما تأخذوني ستأخذكم مقدم السرير راح يوصلكم إلى ظهر الكوفة عند ربوات ثلاث. فعلا هم الآن حتى الجغرافيون يقولون أن النجف على ربوات ثلاث، ربوة يعني مرتفع، ربوات ثلاث، ربوة تسمى بجبل الديك، ربوة تسمى بجبل النور، وربوة ثالثة تسمى بجبل شرف شاه. فقالهم انتوا امشوا وراء الجنازة توصلكم الى هذا المكان عند الذكوات البيض. الذكوات البيض هي عبارة عن حصى. لماذا سميت الذكوات؟ لانها تتوقد، هذا اللي يقال عنه ماذا؟ ليقال عن الدر النجفي. يقول أنه في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه أمر شيعته بأن يختتموا بالدر هذا، بالحصى النجفي، بحصى النجف أو الدر النجفي. زين، يقول هذا علامة من علامات الارتباط بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولأنه يعني مو غالي الثمن فيتختم، تقول الرواية، فيتختم به فقراؤهم وأغنياؤهم، يعني حتى يصير متاح. زين، لما جاءوا عند الذكوات البيض وإذا بها تلمع من بياضها تسطع الشمس عليها فتتوهج. بعد قالهم إذا وضعتم هنا القبر ما يحتاج تحفروه، حيث وضع مقدم السرير سترون صخرة، شيلوا الصخرة فقط، أزيحوا التراب، ارفعوا الصخرة، ستجدون قبرا محفورا وساجة منقورة مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح لولده علي بن أبي طالب. افتحوا هذا، شيلوا هذا الغطاء أو الصخرة، أودعوني في قبري، ثم بعد ذلك بعد هنيئة انظروا لن تجدوني مكاني. وفعلا تقول الرواية أنه لما وضعه الإمام الحسن سلام الله عليه بعد شوية طلوا بالقبر وإذا الجسد غير موجود. لماذا؟ قال لأنه ما من، يقول للإمام سلام الله عليه، ما من نبي يموت في مشرق الدنيا ويموت وصيه في مغربها إلا ويجتمع جسدهما، يعني عندما يموت الوصي يلتحق بالنبي ثم يعود كل واحد منهما إلى مكانه. بعد فترة إذا شاف يعني أرسل هذا الجسد بقدرة الله إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم عاد مرة أخرى فوجدوه في قبره. زين، اكتسبت النجف هذه القيمة العظيمة بحيث رزقنا الله وإياكم زيارته قبل موتنا إن شاء الله. هذه اكتسبتها القيمة بحيث أن المجاورة ليلة واحدة، بس ليلة واحدة، تعدل عبادة 700 سنة. تصور 700 سنة. وأيضا كذلك ورد في الصلاة عنده، فمجاورته أو في رواية ومبيت ليلة عنده وأنت مجاور أمير المؤمنين، هنيئا لهذول اللي مجاورين طوال هذه السنين، هذا فوز عظيم بلا شك. بعد فضيلة من فضائل هذا المكان فضيلة الدفن عنده، إذا مت فادفني مجاور حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري. هناك ودوني إلى دار السلام، وحنا طبعا عندنا روايات أيضا، أولا أن روح المؤمن حتى لو دفنت في أي مكان، ما من مؤمن يموت في مشرق الأرض ومغربها إلا ويقال لروحه الحقي بدار السلام، فأرواح المؤمنين هناك عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن دفن الجسد إلى خصوصية، دفن الجسد إلى خصوصية عند أمير المؤمنين، وهو الإعفاء من سؤال منكر ونكير، نصت روايات على هذا، هاي خصوصية، ولذلك ذهب إليها كرأي مثلا من العلماء. يحكى عن السيد مهدي قزويني قدس الله سره أنه يذهب إلى هذا، يذهب أنه يسقط سؤال منكر ونكير عن الميت المؤمن المدفون إلى جوار علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاوره هود وصالح وضاجعاه آدم، طبعا نقل رفات آدم إليه، وهنا النجف حيث استقرت سفينة، لأنه الجودي يعني من بعض أسماء النجف الجودي، وهو مكان ما استقرت سفينة نوح في هذا المكان. دفنوا وين؟ هو وفاة شهادة الإمام متى؟ قرب الفجر من ليلة الجمعة، هذه أكثر الروايات، رواية تقول ليلة الأحد، بس الرواية اللي عندنا احنا من طريقنا تقول ليلة، يعني مثل هل يعني كأنه السنة هذه الشكل ليلة الجمعة 21، هكذا في وقت في سنة 40 للهجرة هكذا كان ليلة الجمعة قريب الفجر أسلم الروح إلى بارئها. زين، فيعني كانت أيضا بعناية الله أنه تمت هذه الأمور كلها، وبعد الفجر رجعوا أبناء أمير المؤمنين، رجعوا بآلامهم راجعين من دفن أبوهم، مش تتصور يعني أبناء راجعين من دفن أبوهم، ومنو أبوهم هذا؟ علي بن أبي طالب، راجعين إلى حيث تلك الدار التي تركها، هذه اللي تقول الرواية أنهما اجتازا في الطريق على شيخ كبير يبكي، سألاه ما حاجتك؟ قال قبل فترة طويلة كان يأتيني شخص، أنا جائع ما عندي أحد يقوم فيه، فيأتيني بلبن وما ذقت أطعم منه وانقطع قبل 3 أيام عني، كان يجلس معي يؤنسني بحديثه. فهنا اختنق الإمام الحسن بعبرته، ما تحمل، انفجر بالبكاء، ايش فيك ليش تبكي؟ قال لي يا شيخ تعرف هذا اللي انت افتقدت من هو؟ واين هو الان؟ من يكون؟ قال ذاك ابي علي بن ابي طالب، وقد رجعنا الان من دفنه. واماماه وسيدا، اذول رجال اقوياء الشكل انهاروا، شلون لما رجعوا وشافتهم زينب؟ رجعتوا وين اللي كان وياكم؟ طلعتوا ومعكم ابوكم، اين هو الان؟ وهذه ايام مقبله علينا، العيد مقبل والحزين زايد علي، عاين الدار المرتضى من خلي فقد الأبو نغاص علينا هالسنة العيد ومن الصبح باكر علي أحزاني يجزي نبكي ونلطم والبكاء واللطم ما يفيق نشبت مخالبها بحشاشتنا المني محل الأبو هذا المقطع مؤلم محل الأبو بالعيد لا جمع أولاد ولبسهم ثياب الفرح على جاري العاد ورفرف عليهم بالهناء طير السعاد طيب القلب وتصير عيشتهم هني واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا اصرنا بعد عيد والعيد من راح وصار العيد بالشام ما اريد احد من هالبلد يدخل علي في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرنا اجمعين اللهم انا نسالك بحق عبدك ووليك امير المؤمنين علي بن ابي طالب وبحق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبضعته الزهراء البتول وأبنائه المعصومين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اللهم اقض حوائج المحتاجين أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمستمعين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما المؤسس لهذا المجلس العامر العزيز أبو أنور وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات